قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في الأحداث التي كانت بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. آخر هذه الأحداث يعني غزوة مؤتة. قال ابن القيم رحمه الله: وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، يعني في شمال جزيرة العرب، وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان. طبعا فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، هذه كانت في جمادى الأولى سنة ثمان، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث ابن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه، يعني برسالة إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رباحة. عن عروة بن الزبير قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان، واستعمل عليهم زيد بن حارثة فقال لهم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن رباح على الناس، فتجهز الناس ثم تهيأوا للخروج وهم 3000. فلما حضر خروجهم، يعني أتى موعد خروج الجنود، ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع عبد الله بن رواحة من ودع بكى، فقيل له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ فقال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود. فقال لهم المسلمون: صحبكم الله ورفع عنكم وردكم إلينا صالحين. فقال عبد الله بن رواحة: لكنني أسأل الرحمن مغفرة، وضربة ذات فزع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حيران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدتي أرشده الله من غاز وقد رشد. ثم إن القوم تهيأوا للخروج، فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه، فقال: يثبت الله ما آتاك من حسن، تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا، إني تفرست فيك الخير نافلة، فراسة خالفتهم في الذي نظروا، أنت الرسول فمن يحرم نوافله، والوجه منه فقد أزرى به القدر صلى الله عليه وسلم. ثم خرج القوم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعهم، حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة: خلف السلام على امرئ ودعته في النخل غير مودع وكليلي. ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، مكان يسمى معان من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل في باب، مكان يسمى باب، من أرض البلقاء في 100,000 من الروم من النصارى، وقد اجتمعت إليهم المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهرام وبلا في 100,000. عليهم رجل يلي أخضر يتيم يقال له ملك بني زارة، ففوجئ المسلمون أنهم سوف يواجهون يعني جيشا قوامه 200,000 وهم 3,000. فلما بلغ ذلك المسلمين قاموا بمعان ليلتين ينظرون في أمرهم، فكأنهم ترددوا أو قالوا: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري أو ما عرف أننا سنواجه يعني جيش قوامه 200,000، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. قال عبد الله بن رواحة في مقامه ذلك: قال ابن إسحاق كما حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد ابن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته يعني خلفه، ووالله إن لنسير ليلة إذ سمعته يتمثل ببيتي هذا: إذا أديتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء. فلما سمعته منه بكيت فخفقني بالضرة وقال: ما عليك يا ركع، أن يرزقني الله عز وجل الشهادة وترجع من شعبتي الرحل. ومضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء يقال لها ماب، ثم دنا المسلمون وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة، فالتقى الناس عندها وتعبأ المسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له قطبة ابن قتادة، وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له عبادة بن مالك، ثم التقى الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال يعني التحم الجيشان، اقتحم على فرس له شقراء كما يقولون عملية استشهادية، فدخل بفرس له شقراء وعقر الفرس يعني دخل بالفرس، ثم إذا كان في وسط الكفار ضرب رقبة الفرس ثم قاتل يعني حتى قتل. وكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام. قال هيثمي: رواه الطبراني ورجاله إلى عروة، رجاله ثقات إلى عروة. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني يعني أبو من الرضاعة، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم على فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل حتى قتل، وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إلا قيتها ضرابها. قال ابن هشام: وحدثني من أثق من أهل العلم أن جعفر ابن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل رضي الله عنه وهو ابن 33 سنة، فأتاه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين. وعن عباد بن عباد بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني، وكان أحد بني مرة بن عوف، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة، قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. فلما قتل جعفر أخذها عبد الله بن رواح أمير الثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقدم بها على فرس فجعل يستنزل نفسه وتردد بعض التردد. نلاحظ يعني أن عبد الله بن رواحة الذي شجع القوم وقال: إن الذي تكرهون الذي خرجت من أجل الشهادة، ولكنه تردد هذا التردد، ثم قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن طائعة أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة، إن أجلب الناس وشد الرنة لطالما قد كنت مطمئنة، وهل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال عبد الله بن رواحة: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذه حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، يعني فعل صاحبيه زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. ثم نزل يعني إلى أرض المعركة، فلما نزل أتاه ابن عم له بعظم من لحم إن أضم عليه قليما له، فقال اشدد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما قد لقيت، فأخذه من يده فانتهس منه نهشا. ثم سمع الحطمة يا صوت الأين معركة في ناحية الناس، فقال وأنت في الدنيا، ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. فأخذ الراية ثابت بن أرقم أخو بني عجلان إن رفع الراية وقال يا أيها الناس اصطلحوا على رجل منكم، لأن قتل الأمراء الثلاثة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنت، قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فلما أخذ الراية دافع القوم ثم انحاز حتى انصرف. بعض الروايات السيرة تقول أن خالد يعني جعل ميمنة ميسرة وميسرة ميمنة ومقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، يعني حتى يصبح الناس كل واحد يرى أمام وجوه يعني غير الوجوه الأخرى، فيظن أن القوم أتاهم مدد، وجعل يعني خيل تثير غبارا يعني خلف الجنود وجعلوا يكبرون، فانهزمت يعني جموع الروم أو انسحبوا، فسحب خالد ابن الوليد الجيش وعاد به يعني إلى المدينة، فاستقبل أطفال المهاجرين والأنصار هؤلاء العائدين يقولون يا فرار يا فرار، ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار بإذن الله. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع زيدا وجعفر وابن رباح للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. طبعا المسافة بين شمال الجزيرة وبين المدينة مسافة طويلة، يعني تقل عن 600 أو 700 يعني كيلو، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بأحداث المعركة، لا أقول على الهواء ولكن بالوحي الصادق من السماء. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رباح فأصيب، وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الذي يطعن فيه الطاعنون بأنه سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم. وعاد خالد رضي الله عنه بالجيش بعد أن أوقع الخسائر الفادحة في جيش الروم، ولا شك أن النجاة بهذا الجيش الذي لا يتجاوز 3000 من جيش الكفار الذي بلغ 200,000 نجاح عظيم، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا، أن كان يمكن أن يبعد الجيش عن آخره، فالنجاة بهذا الجيش يعتبر يعني فتح أو نصر. وصف خالدا بأنه سيف من سيوف الله، فرضي الله عز وجل عن الصحابة الكرام الذين شاركوا في هذه الغزوة، وألحقنا الله عز وجل بالذين فازوا فيها بالشهادة، وكان حظهم الجنة وزيادة. فائد الأثار الإيمانية بمثل هؤلاء الفرسان وبمثل هذه الشجاعة والبطولة يمكن للإسلام وأهله، ومتى يصل المسلمون إلى درجة اليقين بالآخرة والرغبة في الجنة والشهادة إلى هذه الدرجات العلى، ومتى يظهر فيهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد، والله إنهم فخر للبشرية والمثال للنفس البشرية إذا آمنت بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتعلقت القلوب بالجنة وكانت الهمم أعلى من حطام الدنيا. عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره يعني ظهره. وفي رواية أخرى في الصحيح كذلك قال عبد الله يعني ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، وجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. قال الحافظ وظاهرهما التخالف، ويجمع بأن العدد قد لا يكون له مفهوم، أو بأن زيادة باعتبار ما وجد فيه من رمي السهام، أنه قال طعنة وضربة لم يقل رمية، فيقول الباقي اللي هو الزيادة يعني عن 50 رمي بالسهام، فإن ذلك لم يذكر في الرواية الأخرى، أو 50 مقيدة بكونها ليس فيها شيء في دبره، ثم 50 يعني في يعني ما استقبل من جسده، والباقي يعني في ظهره، فقد يكون الباقي في بقية جسده، ولا يستلزم من ذلك أنه ولى دبره، وهو محمول على أن الرمي إنما جاء من جهة قفاه أو جانبيه، ولكن يؤيد الأول في رواية العمري أنه لم يذكر السهام والباقي يكون من السهام. في رواية العمري عن نافع فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده بعد أن ذكر العدد بضع وتسعون. وعن عامر قال كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال السلام عليكم يا ابن ذي الجناحين. عن أبي حازم قال سمعت خالد ابن الوليد يقول لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف ما بقى في يدي إلا صفيحة يمنية. قال الحافظ في فوائد هذه الغزوة ما ملخصه في الحديث جواز الإعلام بموت الميت، أنه يقال مثلا فلان يعني مات، وليس هذا من النياحة المذمومة، لأن الإعلام بموت الميت يعني حتى يدعو الناس يعني له، أو حتى يحضرون يعني جنازته ويشيعونه ويشاركون في دفنه. في الحديث جواز الإعلان بموت الميت ولا يكون ذلك من النعي المنهي عنه، يعني ليس فيه نياحة. وفيه جواز تعليق الإمارة بشرط، أن لو قتل فلان يكون فلان أمير، جواز تعليق الإمارة بشرط وتولية عدة أمراء على التوالي، واختيار الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامة فيكون ترتيبهم كما حدد الإمام. وفيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، يعني كما حدث في هذه الغزوة قتل الأمراء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا على يعني أمير رابع هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال الطحاوي هذا أصل يأخذه أو يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر، وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة، يعني علامة ومن علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء مغيب، جلس في وسط الصحابة ويخبر عما يحدث في المعركة في شمال الجزيرة، وفيه علم ظاهر من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لخالد ابن الوليد رضي الله عنه ولمن ذكر من الصحابة. نكتفي بهذا القدر ونقف عند فتح مكة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.